الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، باب في تقديم الزكاة ومنعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الباب في تقديم الصدقة أو الزكاة ومنعها أو في تحملها عمن وجبت عليه، هكذا بوب بعض أهل العلم على هذا الحديث غير النووي، قال: باب في تقديم الصدقة وتحملها عمن وجبت عليه. وذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الشهير من المكثرين السبعة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. أبو هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، بعث عمر ابن الخطاب، بعث عمر على الصدقة، بعثه ساعيا عليها، بعثه ساعيا عليها، والمقصود أنه بعثه ليجمع الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يشغل أصحابه في كثير من أعمال الدين، وهذا الذي نقوله دائما، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يربي أناسا بعده ليصلوا ويصوموا فقط، لا، بل ربى أناسا بعده ليحملوا الدين، فشغلهم في أعمال كثيرة. يعني النبي لماذا أرسل عمر بن الخطاب؟ ليكون ساعيا على الصدقة، يعني ليجمع أموال الزكاة من الناس، ليجمع أموال الزكاة. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه سيكون خليفة في المستقبل، وسيبعث السعاة على الزكاة، يعني الذين يجمعون الزكاة، فلذلك حتى يعرف كيف يتعامل معهم وكيف يجمعون، فشغل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أعمال كثيرة ليتحملوا حمل الدين بعده، ليحملوا الدين بعده. والشخصيات نوعان: شخصية آسرة ديكتاتورية تظهر نفسها، في شخصية ديكتاتورية تحاول إظهار النفس، أنا عظموني ارفعوني، لكن هناك شخصية أخرى وهي الشخصية التي تصنع العظماء، وهذه هي الشخصية العظيمة، الشخصية العظيمة التي تصنع العظماء بعدها، شخصية عظيمة لا تريد أن ترفع نفسها فقط، أن تعظم نفسها، همها الأكبر أن تكون ديكتاتورية، لا، هم هذه الشخصية أن تصنع العظماء بعدها. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع العظماء بعده، رب أبا بكر وحمله مسؤولية الأمة، عمر مسؤولية الأمة، عثمان، مصعب بن عمير إذا بن المدينة مسؤولية الأمة. هذه فائدة فقط في كيف أن النبي بعث عمر، وعمر من هو من الصحابة، ومع ذلك بعثه ساعيا على الزكاة، يجمع أموال الزكاة من الناس، يا فلان عندك من المال كذا، هات زكاة مالك لبيت مال المسلمين، عندك من الإبل كذا، عندك من البقر كذا، هات الزكاة، عندك من الغنم هات الزكاة، يجمع أموال الزكاة من الناس. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ساعيا. والصدقة هنا المقصود بها صدقة الفرض لا صدقة التطوع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هذا هو قول الجمهور كما نقل الإمام القرطبي أبو العباس في المفهم، قال جمهور أهل العلم أن النبي بعث عمر بن الخطاب ساعيا على صدقة الفرض أي الزكاة. ونحن ذكرنا سابقا أن الزكاة تسمى صدقة، الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وعدد الأصناف الثمانية، والمقصود إنما الصدقات هنا الزكاة المفروضة، هذه أصناف الزكاة المفروضة، فالزكاة المفروضة يقال عنها صدقة، فبعث عمر على الصدقة قول الجمهور. ذهب ابن قصار من المالكية أنها صدقة التطوع ليست الفريضة، لأنه قال لا يظن ببعض الصحابة أنهم منعوا الفرض، وتعقبه الجمهور بأن هؤلاء الصحابة ما منعوا الزكاة جحودا ولا عنادا، لا، لكن تأول، فالأول منع الزكاة ابن جميل، عمر بن الخطاب ذهب يجمع الزكاة فإذا بالناس يدفعون الزكاة يؤدون زكاة أموالهم إلا ثلاثة، ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر بالتقرير، عمر لا يداهن أحدا، لا خالد بن الوليد ولا العباس بن عبد المطلب، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما داهن عمر ولا جامل في الدين. فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس أي العباس بن عبد المطلب منعوا الصدقة، منعوا الزكاة، جاء يشكو هؤلاء ما أعطوني الزكاة منعوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن بدأ يتكلم عن هؤلاء الثلاث، ابن جميل، ابن جميل هذا قيل أنه من المنافقين، قيل هذا كان منافقا ثم تاب بعد ذلك، ثم تاب بعد ذلك، وقيل لا هو اسمه عبد الله كان صحابيا لكنه قصر في أداء الزكاة هنا، قيل اسمه عبد الله، عبد الله ابن جميل، فقال منع ابن جميل، هذا عبد الله بن جميل منع الزكاة، وخالد بن الوليد، خالد بن الوليد المعروف الصحابي، خالد الوليد بن المغيرة المخزومي سيف الله المسلول، كنيته أبو سليمان، من كبار الصحابة، أسلم بين الحديبية والفتح، بين صلح الحديبية والفتح كان إسلامه، وكان قائدا من قواد الأمة عظيما من العظماء، خالد بن الوليد، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، وما أتى بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. أبو سليمان الذي أرعب الفرس والروم، خالد بن الوليد توفي سنة 21 من الهجرة، خالد بن الوليد، قال وخالد بن الوليد والعباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب توفي سنة 32 من الهجرة وهو ابن 88 سنة، كان عمره 88 عاما لما توفي العباس بن عبد المطلب في سنة 32 من الهجرة، وكان طويلا العباس رضي الله عنه، قالوا لما يطوف بالكعبة يصل طوله لطول الكعبة، يصل طول العباس بن عبد المطلب طول الكعبة، وكان أولاده كذلك فيهم طول، قال كان علي بن العباس إذا طاف مع الناس كأنه قائم والناس قعود، مثل واحد واقف والناس جالسون، إذا طاف بالبيت كأنه قائم والناس قعود، هو يطوف معهم هو قائم، فكان طويلا رضي الله عنه أو طوالا رضي الله عنه وأرضاه العباس بن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتكلم عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة، العباس وخالد بن الوليد وابن جميل. وانظروا أيها الإخوة كيف النبي صلى الله عليه وسلم بين عن كل واحد ودفع الشبهة عن بعضهم وعاتب بعضهم وتحمل عن بعضهم. فأما ابن جميل قال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. والمعنى لا عذر له في منع الزكاة. ابن جميل هذا لماذا يمنع الزكاة وقد كان فقيرا لا يجد لقمة العيش، فأغناه الله من فضله. بعد أن أغناه الله ترك الزكاة، كما قال: وقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. تنقمون يعني تعيبون. إذن وما ينقم ابن جميل وما يعيب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. بعد أن كان فقيرا فأغناه الله منع الزكاة. روي أن ابن جميل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان فقيرا، فدعا له النبي بكثرة المال، فلما كثر ماله أصبح لا يؤدي الزكاة. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يبين قبح كفر النعمة. قبح كفر النعمة، الإنسان يكون فقيرا ثم يغنيه الله فلا يؤدي زكاة ماله، فجعل منعه كفرا للنعمة وعيبا فيه إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذا الذي يسمى في لغة العرب أيها الإخوة تأكيد الذم بما يشبه المدح. هذا الذي يسمى عند العرب في البلاغة تأكيد الذم بما يشبه المدح. قال: وما ينقم ابن جميل. في ينقم بعض العلماء قال يعيب، بعضهم قال ينكر، بعضهم قال يكره. وما يكره ابن جميل إلا أن كان غنيا، أن كان فقيرا فأغناه الله. فهذا تأكيد لذمه بشيء يشبه المدح، هذا في لغة العرب. في تأكيد المدح بما يشبه الذم، مثل ما قال: قال ولا عيب فيهم إلا أن غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع كتائب. قال هؤلاء لا يوجد فيهم عيب، إلا العيب الذي فيهم ما هو؟ أن سيوفهم بهن فلول، يعني في بهن تكسر وثلم، والسبب من قراع الكتائب من كثرة القتال. طب هذا عيب ولا مدح؟ هذا هذا مدح، لكن أراد أن يذكر المدح بما يشبه الذم. هذا بلاغة، هذه بلاغة العرب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع كتائب. كما قال الله تعالى أيضا في القرآن هذا، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طيب سلاما سلاما من اللغو والتأثيم؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طب سلاما سلاما لغوا وتأثيما؟ لا. فهذا تأكيد للمدح، كما قال الله تعالى وما نقموا منهم، سبب الانتقام، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني سبب النقمة منهم هذا مدح لهم بما يشبه، بما يشبه الذم. وقال أحدهم كذلك: ذنبي ذنبي بأني في الحياة مسالم، ذنبي بأن، هذا الذنب الذي عندي فقط، ذنبي بأني في الحياة مسالم. هذا ذنب؟ لا، مسالم كلمة طيبة ليس ذنبا. إذن تأكيد المدح بما يشبه الذنب، وفي العكس تأكيد الذم بما يشبه المدح. تأكيد الذم بما يشبه المدح، كيف ذلك؟ يعني إنسان في الظاهر تمدحه لكن حقيقة ذم له. قال فلان، يقولون فلان لا جمال في خطبته إلا أنها طويلة بلا فائدة. أجمل إشي في الخطبة إنها طويلة بلا فائدة، هو جمال هذا؟ هذا عيب أصلا فيها. قال لا جمال في خطبته إلا أنها طويلة بلا فائدة. يقولون كذلك في وصف بعض البخلاء، قال بيض المطابخ لا تشكو ولائدهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. يقول لك ما شاء الله أوانيهم نظيف نظيف جدا، هذا إيش في الظاهر بمدحهم بالنظافة، لكن هو حقيقة يقول هذا البخل بطبخوش أصلا. قال بيض المطابخ لا تشكو ولائدهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. ما شاء الله قدورهم دائما نظيفة، هذا مدح لهم؟ لا، هذا ذم. فهذا يسمى تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم بما يشبه المدح. كما قالت إحدى السائلات، إحدى السائلات لم تسأل ما، وكانت عفيفة، قال أعندكم طعام؟ قالت لا، ما يغشان القطط، قطط ما تأتي إلينا. شو الدليل؟ دليل مش أكل أصلا، لو في عندنا أكل بتيجي البساس تأكل، لكن خلاص افهم يعني ما عندنا بساس، افهم يعني لا يوجد عندنا طعام. إذن هناك شيء اسمه تأكيد الذنب ما يشبه المدح. وما ينقم ابن جميل، ما ينكر ابن جميل إلا أنه كان غنيا فقيرا فأغناه الله. الظاهر والله أنه كان فقير أغناه الله، لكن هذا ذم له، كنت فقيرا فأغناك الله فتمنع الزكاة الآن. وفي هذا أيها الإخوة قبح كفر النعمة، في هذا الحديث قبح كفر النعمة، وأن الإنسان ينبغي أن يتذكر فضل الله عليه السابق. يعني الثلاثة تعرفون خبره، الأعمى والأقرع والأبرص، اثنان سقطا في الامتحان والثالث تذكر أن الله أنعم عليه فكان فقيرا فأغناه الله، كان لا يبصر فشفاه الله بعدين أعطى. لكن بعض الناس ينسى، بعض الناس ينسى قبح كفر النعمة، هذه واحدة. وفي هذا أيها الإخوة أنه يجوز العتاب على منع الواجب، لا سيما من قبل صاحب الأمر، وأن هذا ليس من الغيبة. يعني طب النبي قال ذكر عن ابن جميل أنه منع الزكاة وكذا اغتابه، لا، هذه ليست غيبة. ويجوز العتاب على منع الواجب. واحد قال والله فلان يا أخي ما بوصل للمسجد، صلاة المسجد واجب، قل والله اغتبنا ذكرناه بما يكره، لا، عاتبنا لأنه عاتبناه أو عاتبنا في المجلس لأن هذا ترك واجبا. وكثير من الناس ما عنده ضابط للغيبة. الغيبة يا إخواني أساسها أنها تقوم على التفكه والوقوع في أعراض الناس، لا يوجد مصلحة في ذكر الناس، هذه غيبة، يذكر الناس بلا مصلحة. لكن لما قال الناظم قال القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. القدح ليس بغيبة في ستة، في أبيات ترى أحيانا بيت من الشعر أو بيتان من الشعر يجمع المعنى، بقول القدح ليس بغيبة في ستة مواضع، تتكلم عن فلان بما يكره ليس غيبة، ستة مواضع. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. تحذر فلان من فلان، واحد يأكل أموال الناس الباطل، قلت والله فلان يأكل أموالنا، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أحوال الغيبة جائزة. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. غيبة في هذه المسائل يجوز. واحد يستفت الشيخ، شيخ أنا جاري فعل كذا وكذا وكذا ظلمني، قل والله اغتبته، متظلم رحت تشكو واحدا على المحكمة قل والله فلان فعل في كذا، هذه غيبة؟ لا. محذر، مجاهر فسقا أصلا. لما مرة تكلمنا عن بعض الفنانين والمغنين وكذا قال يا شيخ لا تغتابهم، قلنا ما شاء الله شو صاروا من الأولياء الصالحين، قال لا تغتابهم، هم مجاهروا بالفسق أصلا، مجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قلت يا أخي فلان عنده معصية كذا وكذا، تعال نتعاون وإياك حتى نزيل هذا المنكر. إذن الغيبة غير ذلك إيش يكون؟ يكون تفكها، يكون. فالنبي لما ذكر ابن جميل ما ذكره على وجه التفكه والطعن فيه، لا، ذكره ليعلم الصحابة رضي الله عنهم على وجه كذلك العتاب لصاحبها. ولعل هذا القول يبلغ ابن جميل على القول بأنه لم يكن منافقا، كان من أهل الإسلام، يبلغ ابن جميل فينتهي عن فعله ويدفع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام، قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وأما خالد، هذا الآن الدفاع أيها الإخوة عن أهل الخير والصلاح. وأما خالد، خالد الوليد، فإنكم تظلمون خالدا. طيب ما خالد بن الوليد قال منع الزكاة، من يقول هذا؟ عمر يقول عن عمر أنه منع الزكاة، هكذا الظاهر. لكن خالد أيها الإخوة قال النبي إنكم تظلمون خالدا، لأن خالد بن الوليد أصلا ما عنده من المال احتبسه في سبيل الله. قال: فقد احتبس الدراعه وأعتاده في سبيل الله. ذلك قالوا كان عند خالد 100 سيف و100 رمح و100 فرس. طيب لو واحد أعد هذه الأشياء للتجارة فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. 100 فرس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فرس يتخذه له 2 3، لكن 100 فرس إذن الظاهر أنها للتجارة. لكن لا، خالد لما جعلها؟ للجهاد في سبيل الله، احتبس الجهاد. فكان أي واحد من المسلمين لا يوجد عنده فرس، خالد يقول هذا فرس، تعال جاهد في سبيل الله. ليس عنده سيف، خالد يقول هذا سيف، جاهد في سبيل الله. ما عنده رمح، هذا رمح. كان عنده 100 سيف و100 فرس و100 رمح. قال: إنكم تظلمون خالدا. فالمعنى أن خالد لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها. خالد ما وجبت عليه الزكاة، احتبس هذا الذي عنده وقفا لله، كيف يشح بواجب عليه؟ هكذا قال بعض العلماء. قال: إذا كان خالد احتبس هذا في سبيل الله، وهذا من الأمر ليس الواجب عليه، يعني أنه يحبس 100 فرس قل هذه في سبيل الله واجب عليه؟ مش واجب. لكن إذا فعل هذا متبرعا أيحبس الزكاة الواجبة؟ فقال: إنكم تظلمون خالدا، فحبس ماله في سبيل الله. وذلك فعلا الواحد قال هذه 100,000 وقف لله تعالى، عليها زكاة؟ ما عليها زكاة، هذه وقف أصلا تستعمل في أوقاف الخير. ولذلك فرع من الفروق قالوا: هل على الزكاة زكاة؟ ما في زكاة. ولجنة الزكاة جمعت 10,000 20,000 وحال عليها الحول ونصاب، طب هي أصلا اتخذت للفقراء والمساكين، قلوا نأدي عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، هي حبست في سبيل الله أصلا. فكذلك الوقف أوقف خالد هذه الأشياء في سبيل الله، هل عليها زكاة؟ ما عليها زكاة. ما اتخذها خالد للتجارة رضي الله عنه وارضاه. قال: إنه قد احتبس، يعني وقف أدراعه وهو ما يكون من الحديد درع، وأعتاده يعني العتاد السلاح الخيل السيوف، وأعتاده. قال: احتبسه في سبيل الله، والمال المحبوس في سبيل الله لا زكاة عليه. فظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن خالد بن الوليد قد احتبس الزكاة عن المسلمين، لكن خالد بن الوليد لم يحتبس الزكاة عن المسلمين، إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله، ولا يمكن لخالد أن يبخل بالزكاة. فهذا أيضا وجه دفاع النبي عنه. وهكذا نقول أنه ينبغي أن تدافع عن المسلم إذا علمت فيه خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب الغيبة عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. كثير من الناس ربما نكون في مجالس فيتكلمون بالباطل، قل يا أخي فلان ما نعلم عليه إلا خيرا، كما قال معاذ لما كانوا في الغزوة، غزوة تبوك، فقالوا: هذا كعب بن مالك حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال: بئس ما قلت. معاذ دافع عن أخيه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عليه إلا خيرا. يعني الواجب أنه إذا ذكر أخ من إخوانك بسوء، ما الواجب عليك شرعا؟ ما هو الواجب؟ أن تدافع عنه، لا أن تسكت. إذا ذكر بسوء، أحيانا سامحوني أخو، أحيانا عالم من العلماء يذكر بسوء في المجالس ويسكت الناس للأسف. إذا كان ذب العرض عن عامة الناس من أحب الأعمال لله، فما بالكم بالعلماء؟ حين عالم من العلماء يذكر بسوء، فلان الشيخ كذا وكذا، دافع عنه، قل له كما قال معاذ: بئس ما قلت، ما نعلم عليه إلا خيرا. إذن خالد وليد قال النبي: إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. قال: وأما العباس فهي علي ومثلها معها. فهي علي عن الزكاة، يعني أنا أؤدي الزكاة عنه. طب العباس لما منع الزكاة؟ لماذا العباس منع الزكاة؟ لم يعطي الزكاة لعمر، والنبي تحمل عنه، قال: أنا أؤدي الزكاة عن عمي العباس ما دام هو لم يدفعها. إذن لماذا منعها العباس؟ نذكر أقوال أهل العلم إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.